صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا في ذكر بعض أقوال أهل العلم في أن الحكم المطلق قد يتخلف عن المعين بشروط ذكرها أهل العلم، وسيأتي ذكر الشروط التي بها يرتفع الحكم المطلق عن المعين. وإنما المقصود هنا تقرير هذه المسألة، وأن الحكم المطلق التكفير المطلق لا يلزم للمعين إلا بعد أن يستوفي الشروط التي ذكرها أهل العلم تكفيره، وهذا قد دلت عليه النصوص كما تقدم، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة، قد ذكره شيخ الإسلام وقرره كثيرا، وقرره قبله أهل العلم. ومن عرف هذا الأصل فإنه على في سلامة وعافية من الغلو في الحكم على المعينين بما لم يستوجب ذلك الحكم، لأن لا شك أن الدين قد بان ووضح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذا من حيث الحجة قامت على الخلق، والدين قد بان ووضح، والأدلة بينة وواضحة. وهل هناك أوضح من كلام رب العالمين وأبلغ وأصفح من كلام رب العالمين من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالشرع مبناه على القوة وعلى البيان وعلى الفصاحة، فما من مسألة في الدين إلا وقد وضحت وبانت، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وأما بالنظر إلى الناس فهناك ضعف كبير في الناس، ولهذا خفيت بعض المسائل على بعض أهل العلم من كبار العلماء، خفيت عليهم بعض المسائل فلم يؤاخذوا بالخطأ. وإلا فما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيغ عنها بعد إلا خالف؟ لو أخذنا بهذا المفهوم لقلنا كل من خالف شيئا من دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هالك، لأنه وصف المحجة بأنها ليلها كنهارها وقال: لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فهذا ما هو؟ هذا الحكم المطلق باعتبار الأدلة وباعتبار ما عليه الدين من القوة في بيان الحق. وأما باعتبار حال الناس فإنه قد تخفى المسألة على الرجل ويخالف ولا يحكم عليه بمجرد المخالفة بالحكم المطلق، وإلا لازم هذا أن كل من خالف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك، كما قال: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمفهوم هذا أن كل مخالف قد زاغ وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا باعتبار الحكم المطلق. وأما في حال المعينين فهناك ضعف وتقصير مرجعه إلى ضعف الناس لا إلى ترك الحق والهدى. وقد ذكروا العلماء هذه المسألة وقرروها تقريرا عظيما، ولهذا ينبغي تنبه لكلام أهل العلم في تقريرها حتى يعرف أن هذه المسألة ليست محددة، وإنما هي معروفة عند أهل العلم ومقررة، وأن الذين خالفوا هذه المسألة إنما يخالفون كلام الأئمة المحققين. ومن هؤلاء العلماء ابن حزم، ومعروف ابن حزم في مسائل الفقهية وكلامه، وهو عمدة في هذا الباب، يحتج به كما يحتج بكلام أهل العلم. ولا أقصد الحجة أن كلامه ينزل منزلة النصوص، لكن له مكانة في العلم كغيره من أهل العلم في مسائل الفقه، مسائل الفروع. وأما في أبواب الاعتقاد فله مخالفة كبيرة، ولهذا لا يعتد بقوله في هذا. فذكر في هذه المسألة، قال: فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، إذا بلغه فلم يؤمن به فهو كافر. قال: فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه. هنا فرق بين الإيمان العام وهو أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورده فهو كافر. فإن آمن به، آمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بقول مرجعه إلى الخطأ في الفهم، يعني قال قولا، قال ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة، وهذا مرجعه إلى الخطأ في الفهم، ثم ذكر أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بخلاف ما يعتقد، قال فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول إن البلوغ هو بلوغ القلب وليس بلوغ الأسماء، لأن بلوغ الأسماء المجنون يسمع، والصبي يسمع، والأعجمي يسمع القرآن، لكن هل فهم؟ والمعتوه هل فهم؟ والأعجمي هل فهم؟ فإذا كان مقصود ببلوغ الأسماء فكل من سمع القرآن قامت عليه الحجة، لكن ليس كل من سمع القرآن قامت عليه الحجة بسماعه له، وإنما ببلوغ القرآن إلى قلبه وفهمه له. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول البلوغ هو بلوغ القلب، لأن أهل العلم يقولون من بلغته الحجة، فما هو المقصود؟ المقصود بلوغ القلب وهو أن يفهم، وليس المقصود أيضا أن يفهم فهم أهل العلم والإيمان، وهو أن يعرف الأدلة على وجه التفصيل، وأن يحصل له العلم واليقين الذي عند أهل العلم، وإنما يكفيه أن يعلم أن هذا قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: وإنما أكثر من عرف أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه. هنا كلام بين وواضح، ليس المقصود أن يفهم الفهم الدقيق، وإنما أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا فيتركه، وأن يعرف أن هذا من دين المشركين ويتبعه، فهذا الذي يحكم عليه. قال: فلا شيء عليه أصلا، يعني لا يحكم عليه بشيء، لا بحكم في الدنيا ولا بحكم في الآخرة، لأنه معذور، ولأن فعله لم يفعله وهو يريد المخالفة. قال: فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يبن له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور. ثم إذا بلغه واجتهد ظن أن هذا الدليل لا يدل على تلك المسألة، كما ذكر شيخ الإسلام في الأعذار الثلاثة التي صدر بها رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: أن يبلغه ويظن أن هذه المسألة مما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها بقوله، يعني يتكلم في مسألة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادها بقوله. والعلماء يختلفون في فهم النصوص العامة وما تتضمنه من مسائل، فمنهم من يفهم من النصوص ما لا يفهم غيره، فيظن من يظن أن هذه المسألة ليس فيها نقص وليس فيها دليل فيخالف، فتكون مخالفته من قبيل الاجتهاد، وإلا فقد جاءت أقوال عظيمة عن كبار الأئمة في مسائل في الفقه وفي غيرها خالفوا فيها النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل كثيرة مشهورة عند أهل العلم، فماذا يقال في هؤلاء؟ هل يقال أنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه لا يليق بهم أن يجهلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قد ثبت كما ذكر الشيخ الإسلام من الأمثلة في رفع الملام أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في بعض المسائل بأقوال خالف فيها النص، لم يطلع على النص فيها، فقول علي رضي الله عنه في المعتدة في المتوفى عنها أنها تعتد أبعد الأجلين، لأن المعتدة إذا مات الحامل، في الحامل إذا مات عنها زوجها قد يموت زوجها بعد ثم تضع بعد ساعة، فما هي عدتها؟ هل تعتد عدة المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 أو أن عدتها هو وضع الحمل؟ فأفتى علي رضي الله عنه بأنها تعتد أبعد الأجلين، يعني إذا كان أبعد الأجلين هو الحمل فلم تضع إلا بعد 6 أشهر فهي عدتها، وإن كان الأبعد الأجلين هو 4 أشهر و10 فوضعت بعد 2 شهر فتعتد 4 أشهر و10، وهذا مخالف الآية ولما جاء في السنة، فإنه يحصل الغفلة والنسيان عن هذه المسألة. وكذلك حصلت الكثير من الأئمة، ولو جمع بعض الباحثين ما جاء عن السلف فضلا عن من بعدهم من أهل العلم من هذه الأقوال لوجدوا أشياء كثيرة، فماذا يقال في هؤلاء؟ المقصود أن هؤلاء لم يقولوا بما قالوا وهم يتعمدون المخالفة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام أنه لا يوجد من أهل أحد من أهل العلم ممن يقتدى بهم في الأمة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فإذا جاء عنه شيء مخالف للكتاب والسنة فلا بد له بذلك من عذر، لأن عندنا أصل مقرر أنه من أهل التعظيم للكتاب والسنة، فهل يظن بمثل عبيد أن يخالف النص؟ لا يمكن، ولكن النسيان يرد والسهو والغفلة ترد في هذا المقام. ولهذا هذه الأمة مرحومة إذا كان الرجل على أصول أهل السنة وهو معتقد بعقيدة أهل السنة وهو مجتهد في بيانها، خصوصا أهل العلم الذين كثر كلامهم في الكتب وفي الدروس، فلا بد لهم من خطأ ولن يسلم أحد من الخطأ، فهؤلاء يحفظ مقامه. وكذلك حتى عوام المسلمين الذين وقعوا في بعض المخالفات والظن بهم أنهم لن يتعمدوا المخالفة، ولهذا لا يظن بمسلم يعبد الله 60 سنة وهو يصوم ويصلي ثم يقع في الشرك وهو متعمد له، يعرف أن هذا الشرك أكبر مخرج من الدين ثم يفعله ويريد أن يدخل النار به، هذا ما يصبر. نعم هناك زنادقة عاشوا وماتوا على الكفر والزندقة، وهؤلاء لا يعتذر لهم، لكن إذا كان الأصل في المسلم حب الخير ويظهر منه المحافظة على الدين والمحافظة على الصلاة والمحافظة عن التورع عن المحرمات ثم يقع في شيء من صور الشرك، فهذا الذي قال فيه العلماء أنه لا بد أن يبين له وأن يفهم وأن تزال عنه الشبهة، ثم إذا أصر بعد ذلك فإنه يكفر، لأن العلماء الذين يقولون لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة لا يقولون لا يكفر المعين ويسكتون، وإنما يقولون لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فإذا بينت له الحجة وبينت له الأدلة وعرف أن هذا من الشرك ثم استمر عليه فإنه يكفر بذلك، وأما إن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ وإنما يبين له وتوضح له الحجة وتزال عنه الشبهة. يقول شيخ الإسلام ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه الشك.
مما تنام عليها المناعة الطبيعية يحكم كل من المسلمين من غيرهم.
نعم هنا ابن العربي ذكر أن الطاعات كما تسمى إيمانا لأن شعب الإيمان كلها تسمى إيمانا كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانا والمقصود من الصلاة وكذلك المعاصي فإنها تسمى كفرا لأن من شعب الكفر ثم قال لكن حيث يطلق الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ذكر الكفر والشرك يعني لو عمل الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ وهذا دليل على أن العذر بالجهل والخطأ يكون في مسائل الشرك وفي غيرها من المسائل وهذا الذي تقتضيها الأدلة فإنه إذا كان المقصود بالحجة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قائمة على الخلق في مسائل التوحيد وفي غيرها وإذا كان المقصود بالنظر إلى الحجة النظر إلى ضعف الناس فإن من الناس في الناس من الضعف ما يجهل بهم الواحد منهم هذه الصلوات التي يصلونها يصليها المسلمون في المساجد 5 مرات في اليوم والليل ومع هذا يأتي من يجهل عدد ركعاته ومن يجهل ما يقول في ركوعه وفي سجوده وهذا إن لم يصحبه إعراض أما إذا كان يعلم أنه جاهل وأصر ولم يتعلم فإنه مؤاخذ لكن بعض الناس يظن أنه على الحق ولا يعلم أنه مخطئ ولهذا لا ينبعث للتعلم ولا لطلب العلم لأنه يعتقد أنه مصير ولربما انقدحت شبهة قديمة وما استطاع التخلص منها أو سمع مقالة وأخذ بها وهو يظن أنه على دين وعلى استقامة وعلى علم وعلى فقه عبادته فيبقى 60 سنة ولا يعلم أنه جاهل فهذا معذور أما إذا كان يعلم كان يجهل ما يقول في ركوعه أو في سجوده ثم بقي ولم يتعلم فإنه مؤاخذ بتقصيره كذلك في مسائل التوحيد والشرك فإذا كان يعلم أنه مخطئ أو يعلم أن هذه المسألة فيها كلام للناس والناس اختلفوا فيها هل هي شرك أو لا ولم يتعلم فإن هذا مؤاخذ لكن إن بقي في بلد وهو يسمع من الناس ومن علماء بلده أن هذا ليس من الشرك ونشأ على هذا حتى كبر وما استطاع التخلص من هذه الشبه فهذا لا يؤاخذ حتى تبين له الحجة وتزال عنه الشبهة قال حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثل يعني لاحظ الكلام أهل العلم بيانا واضحا ما يلتبس على مثل لأن ما يلتبس على العوام غير ما يلتبس على العلماء قد تكون هذه المسألة لا تلتبس على العلماء ويتعجب بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم كيف تخفى هذه المسألة على بعض الناس لكونها عنده من أوضح المسائل فلربما ألزم الناس بفهمه وظن أن هذه المسألة لا تجهل فينبغي أن يعرف في هذا الرجل وهل تلتبس هذه المسألة على مثله أم لا فإنه لا يؤاخذ حتى تبين له الحجة قال وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام يعني العلم الضروري هو العلم الذي يحصل من غير نظر وتأمل بخلاف العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى نظر في الأدلة والتأمل أما العلم الضروري قال هو الذي يهجم على النفس لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه مثل أن يسمع الناس اليوم وأن يعرفوا بوجود بلد اسمه الصين وهو معلوم متواتر عندهم فهذا مما لا يمكن أن يدفع ولو لم يذهب إلى الصين أو أن البيت الحرام في مكة أو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذا علم يعلمه عامة الناس حتى من الكفار علم ضروري لا يمكن أن يدفع قال مما أجمع عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل مسلم من غير نظر وتأمل لأنه إذا كان يحتاج إلى نظر وإلى تأمل لربما كان يضعف عن النظر والتأمل لكن إن كان يعرف من غير نظر وتأمل فإنه مؤاخذ بهذا ولكن جرب الناس أن كثير من المسائل التي تكون معلومة من الدين بالضرورة يجهلها بعض الناس. والذي يدل على هذا قصة الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادلع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يحسن صلاته، وما كان يعلم أنه مخطئ، بل قال والذي بعثك بالحق لا يحسن غير هذا، فكيف خفيت عليه هذه المسألة؟ فهذا يدل أن هذه المسائل تخفى على بعض الناس. نعم. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، وهو يخبر عن نفسه أنه من أعظم الناس نهيا عن نسبة المعينين إلى التكفير. وهل سكت عند هذه المسألة؟ قال من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق معصية إلا إذا علم، إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. أما إذا كان لا يعلم هذه المسألة سواء تتعلق المسألة بمسائل الكفر أو بمسائل الفسق أو بمسائل المعصية، فالكفر واضح، مثل أن يقول كلمة هي كلمة كفر فلا يعلم أنها كلمة كفر، فلا تقوم عليه الحجة حتى يعلم الحجة الرسالية على أن هذه الكلمة كلمة كفر، أو أن يفعل الفسق مثل أن يشرب الخمر متأولا لحكمها فهو يجهل أنها فسق فلا يفسق حتى يبين له، أو كذلك المعصية وهو أن يجهل حكم هذه المعصية مثل أن لا يعلم أن هذه معصية، إما أن يجهل هذه المعصية بعينها فأن يشرب الخمر وهو لا يعلم أن هذا الذي شربه خمرا، كأن يجد كأس يظن أنه من الأشرب المباحة ثم إذا شربه وجده خمرا، فهذا ما عرف حقيقة هذا الشيء، أو يجهل حكم الخمر، فهذا لا يؤاخذ حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ثم قال وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية وهذه مسائل الاعتقاد والمسائل العملية، وهذا من الكلام البين الواضح أن مسألة قيام الحجة تعم هذه وهذه، تعم المسائل العلمية والمسائل العملية، وأنه لا يفرق بين هذه وتلك، لأن المقام هنا مقام إقامة الحجة، فالذي خالف في مسألة علمية أو عملية وهو لا يعلم أنه مخالف ما عرف أن في هذه المسألة دليل حتى يتبعه، وإنما خالف وهو في غفلة عن الدليل. لكن المسائل العلمية كثرت فيها الأدلة، ولهذا لا يكاد يخالف فيها أحد من أهل العلم والدين، وأما المسائل العملية فالأدلة فيها دون تلك، ولهذا كثر الخلاف فيها. وأما لو تأمل متأمل أن المخالف إذا خالف في مسألة علمية وعملية لعدم بيان الحق له فإنه لا يؤاخذ لا بهذه ولا بهذه، لأنه لم يتعمد المخالف. نعم، هذا أيضا من كلام شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة، يقول وإذا عرف هذا فتكثير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية. والحجة الرسالية إنما تقوم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال للمخالف هذا قول فلان وفلان من العلماء، فإن هذا لربما اعتقد هذا المخطئ أنه ليس ممن يعتد بقوله، فلا بد أن يسمع النص الذي يعتقد أنه حج عليه وأن يفهمه فهما بينا واضحا ما يلتبس على مثله. فإذا عرف أن ما هو عليه مخالف للدليل الثابت له من غير شك، والذي عرف معناه معرفة بينة وواضحة من غير أن تلتبس عليه، فإنه عند ذلك تقوم عليه الحجة بذلك. قال التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، يتبين لمن للناظر في أمره، يتبين للناظر في أمرهم أنهم مخالفون للرسل، أو يتبين لهم أنهم مخالفون للرسل. قال وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني لاحظوا هذه الكلمة، ما المقالة لا ريب أنها كفر؟ المقالة لا ريب أنها شرك. وهذا مما يدل على أن كل مسائل الكفر والشرك أنها تدخل تحت هذا الأصل، وإلا فلما يفرق بين مسألة ومسألة؟ إذا كان هذا شرك فهذا كفر. فالذي لا يرى التكفير في مسائل الشرك كيف لا يرى العذر في مسائل التكفير، وهو أن يقول الرجل المقالة العظيمة ويقول القرآن مخلوق، وهو يسمع الناس حتى العوام يقولون كلام الله قال الله، مع هذا يقول القرآن مخلوق، ومع هذا يقال هذه مسألة ليست بينة واضحة ولهذا لا يكفر فيها. وأما إذا أخطأ في مسألة من مسائل الشرك فإنه يكفر. هذا قول عظيم الذي يقول أن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله. بل أعظم من هذا مقالة الرجل الذي خالف في توحيد الربوبية وقال إن قدر الله علي لا يعذبني، يعني ظن أن الله يعجز عن بعثه إذا حرق. فهذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، حتى الكفار اليهود والنصارى عامة الوثنيين يعلمون أن الله قدير وأن الله على كل شيء قدير، ومع هذا خفيت هذه المسألة على هذا الرجل المؤمن الذي عنده إيمان كان يؤمن بالبعث ويعلم ذنوبه، ولكنه جهل هذه المسألة. فلقي الله عز وجل فسأله، قال لما سأله ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. مخطئ أخطأ في مقالة عظيمة ليس في توحيد العبادة بل في توحيد الربوبية، ومعلوم أن توحيد الربوبية المعرفة به معرفة فطرية، ومع هذا جهله هذا الرجل ولم يؤاخذ. وكذلك كثير من الأقوال التي يقولها بعض الكفار هي من الأقوال العظيمة، ولربما كانت أبشع من الشرك، ومع هذا لا يؤاخذ الرجل بها. فليس هناك فرق بين مسألة ومسألة، وإنما الفرق في أحوال الناس، هل هذا عالم أو غير عالم. والله لو جاء عالم الآن يريد أن ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك فإنه يكفر، ولا نتوقف في تكفيره إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا. وهي مسألة يظن الناس الآن أنها من المسائل السهلة الميسرة، بل لو جاء رجل وقال أن ما أحدث الآن من المسائل مثل معجون الأسنان وغيرها من الفرش التي تستخدم الآن، وقال أن هذا أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السواك، فإن هذا كافر، يعني ما يتهاون في أمر الدين. لكن العبرة بعلم الناس، أما إذا كان الذي يقول هذه المقالة وهو جاهل فهذا يعذر، فلا يتهاون في أمر الدين. فأهل السنة هم من أقوى الناس بدين الله عز وجل، من تجرأ على دين الله وأراد أن يرد دين النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة يسيرة فإنه يشنع عليه ويكفر ويحكم عليه إن كان من أهل العلم، بأن قوله هذا فيه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل المعاصي الذين يعصون ويعلمون أنهم على معصية فهؤلاء عصاة. لكن من جاء وهو يريد أن ينكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتفضل عليه أو أن يعتقد أن ما هو عليه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يشدد عليه. وأما بالنظر إلى جهل الناس فإن الرجل قد يجهل المسألة العظيمة المعروفة من الدين بالضرورة أنها من الكفر والشرك. فعذره هنا ليس من التهاون في أمر الدين ولكن تمسكا بالأصول وتمشيا مع كلام أهل العلم الذين قرروا هذه المسائل. ثم قال وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين لم يستثن معين دون آخر. قال في تكفير جميع المعينين مع أن بعض البدعة أشد من بعض وبعض المبتدع يكون فيه من الإمام ما ليس في بعض. هنا بيّن أن المسائل ليست في درجة واحدة فهناك من المقالات ما هي أشد من بعض. فالذي ينكر الأسماء والصفات ليس كالذي ينكر بعض الصفات. ومع هذا فكل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فإنه يكفر بهذا. ولكن النظر في حال المعينين فإنه يعذر بعض المعينين. وإلا فهناك أئمة كبار حفظوا الكتاب والسنة وحفظوا الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا بعض الصفات فماذا يقال فيهم وبأي شيء يحكم عليهم؟ ومعلوم أن باب الأسماء والصفات أنه من التوحيد توحيد الأسماء والصفات. نقول خالفوا في توحيد الأسماء والصفات ونخرجهم من الدين لأن مسائل الأسماء والصفات بينة وواضحة. هل يشك أحد أن مسائل الأسماء والصفات ليست بينة وواضحة وكتاب الله مشتمل على الأسماء والصفات؟ ومع هذا جاء هؤلاء العلماء الكبار وأنكروا بعض الصفات وتأولوها. فبأي شيء يحكم على هؤلاء أهل العلم والدين أهل الورع الذين صنفوا الكتب ملأوا الدنيا علما ماذا يقال فيه؟ هذا حكم مضطرد. الذي يريد أن يفرق بين مسألة ومسألة يعني أن يجيب هذه الإجابة عن هذه المسألة. ثم قال فليس لأحد وهذا عام أن يكفر أحدا من المسلمين وهذا أيضا عام في جميع المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. قال تبين له تبين لمن؟ للمخطئ أن تبين له ويعلم أن مقالته هذه مخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. من ثبت إيمانه بيقين من الذي ثبت إيمانه بيقين؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى وصام وأتى بهذه الأركان وحافظ على دينه ثم عرض له شيء من الأخطاء بجهل فإيمانه ثابت بيقين لا نشك فيه فلا يزال عنه بالشك لأننا نشك هل عرف أم لم يعرف. فإذا كنت تشك هل عرف أم لم يعرف فليس لنا أن نحكم عليه. ومن الذي يستطيع أن يحكم حكما يقينيا على أن فلان المسلم الذي يصوم ويصلي وأنه وقع في الكفر وأنه يقطع بيقين أن هذا عرف الكفر والشرك واتبعه؟ فإذا يحصل لهذا المخالف اليقين بالحكم على هذا فله أن يحكم عليه. وأما أهل العلم فإنهم يتورعون من الحكم على هؤلاء لأنهم حرفوا أن هذا مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفوا. وإنما يعلمون من أحوالهم بل يعلمون من أحوالهم أنهم جهلة وأن لديهم من الشبه ما يرتفع به الحكم عنهم حتى يعلموا. ثم قال بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هنا أشار إلى الشبهة لأنه قد تكون الحجة معلومة من حيث الأصل يعلم الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات وهو يدعو لله ندا فقد أشرك لكنه لا يعرف الشرك فيظن أن الشرك هو الشرك في الربوبية. ويسمع من كلام علمائه ما يقرر له هذه المسألة، ولربما عاش الدهر ولم يلق عالما واحدا يبين له هذه المسألة، فهذا لا يحكم عليه حتى تبين له الأدلة تزال عن الشبهة، ويصبر عليه حتى يقبل أن هذا من الشرك، فإذا عرف ذلك فإنه يحكم عليه. نعم.
وقال الرابع في الله تعالى: إن الأقوال الباطلة مبتدعة محاولة متوقعة بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما ينفع أو يبرر ما نفع أو يبرر عما باطل يقال في الحياة، ويثبت له العلم الذي دلت عليه النصوص ويبين هذا الكفر، ويقال من قال هو ثابت وثابت. وأما الشرط المحرم الكتابي
كذا يقول ابن أبي العز في تقرير هذه المسألة، يقول: إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى. لاحظوا المقالة هنا العظيمة، وهو نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ويأتي آخر ينفيه، أو العكس، أو يثبت ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به. يقال فيها الحق. ماذا يقال؟ يقال في هذه المقالة المتضمنة لنفي ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، يقال: هذا باطل، وهذا كفر، وهذا ضلال، وهذا خروج عن الدين، يعني باعتبار وصف المقالة. فمن كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقال: هذا كفر، ومن قال بكذا فهو كافر. قال: يقال فيها الحق، ويثبت لها الوحيد الذي دلت عليه النصوص، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نقول أن المشرك محرم عليه الجنة. من ذبح لغير الله ومات على الشرك فإن الجنة محرمة عليه. من دعا غير الله ولو عبد الله 60 سنة ثم لقي الله بالشرك بدعاء غير الله ومات على الشرك فهو كافر، وهو خارج مخلد في النار، حكم مطلق. ولكن هذه الأحكام المطلقة إنما تنزل على المعينين بعد العلم بها وبعد فهمها. قال: ويثبت لها الوحيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال: من قالها فهو كافر، ونحو ذلك. هذا هو الحكم المطلق. ولاحظوا كلام أهل العلم في مسائل الشرك والكفر كلها من هذا الباب. يقال: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر علم الله فهو كافر. هذا كله من الأحكام المطلقة. قال: وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوحيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. وهذا الأمر الذي تجوز معه الشهادة هو قيام الحجة، وهو الذي بينه أهل العلم. قال: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وهذا مؤمن قال هذه المقالة عن جهل. ولهذا فإنه لا يحكم عليه بكفر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما من يعتقد أن الورع أن يقال أنه لا يعذب في الآخرة وأما في الدنيا فإنه يحكم عليه بكفر، فهذا مخالف لأصول أهل السنة. فإن إن كنا نعتقد في رجل أنه كافر في الدنيا ونسميه كافر ونحكم عليه بالكفر، فهذا يجب أن نعتقد أنه خالد مخلد في النار. فكيف يعتقد مسلم أن فلان ابن فلان الذي يسميه كافر، كيف يعتقد أنه كافر في الدنيا وأنه خرج من دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، ثم يقول إذا مات فأقول أنه في العذاب تحت المشيئة. هذا قول أهل السنة في أهل المعاصي، يقولون من مات على المعصية فهو تحت المشيئة، أما من مات على الكفر فلم يقل أحد من أهل العلم أنه تحت المشيئة. لكن مع هذا عندما ينظرون في أحوال المعينين يقولون ننظر في حال المعين، ومن قال الكفر وقامت عليه الحجة فإنا نعتقد كفره ونعتقد أنه خالد مخلد في النار، ولكن لا نتألى عن الله ونقول أن هذا هو حكم الله فيه، كما أننا نذكر المسائل العلمية ولا نقول هذا حكم الله إلا أن يكون النص بينا واضحا فيها. فهذا بما يظهر لنا من النظر في حال المعين، أنه إذا قال الكفر وقامت عليه الحجة أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، ولا نفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. وأما إذا قال الكفر وهو جاهل ولم تقم عليه الحجة فلا نقول أنه كافر ولا نسميه كافرا، ولهذا قال ابن أبي العز فيقال هذا كفر، ويقال من قالها فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال وأما المعين فإنه لا يشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. ثم مما يدل على الخطأ في التفريق بين حكم الدنيا والآخرة في مسألة الكفر، أن إذا كنا نعتقد أن المعين أنه كافر في الدنيا، فمعلوم أن من اعتقدنا كفره بعد إسلام وأنه قد ارتد عن الدين فهذا يجب أن يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وتسقط ولايته عن أبنائه، ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فكيف نحكم على رجل إن كنا نشك في حكمه في الآخرة أنه كافر أو غير كافر، ونقول أنه كافر ونقتله ردة ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين؟ ثم بعد ذلك نشك هل هو كافر في حكم الآخرة أم لا؟ الورع قبل هذا، الورع قبل أن نحكم عليه، نقول لا شك أن قوله كفر وفعله كفر، ولكن هو هل كفر؟ فهنا الورع، وأن ينظر في حاله، إن كان من أهل الجهل فلا يحكم عليه، وأما إن كان من أهل العلم الذين عرف أنهم قد قامت عليهم الحجة بهذا كبعض الزنادقة الذين يقررون الكفر والشرك ويكذبون بالنصوص ويحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا شك أنهم كفار، ويحكم عليهم أنهم في الحكم الآخرة أنهم كفار خالدون مخلدون في النار. وهذه المسألة التي قررها العلماء ذكروا أنه يكفر أو لا يكفر، وحكم الآخرة تبع لحكم الدنيا، لا يفرق بين يقال كافر في الدنيا مؤمن في الآخرة، لا يعرف هذا عن أهل السنة. قول أهل السنة هو قول واحد في حكم الدنيا والآخرة. نعم.
ودخل
هذا في سياق ما تقدم من كلام أهل العلم، وهو التفريق بين المقالة وبين القائل، فأن من فرط فهو المؤاخر، وأما من لم يفرط فإنه غير مؤاخر. نعم. نفسه كفر. نعم. نعم، أن ذلك المعتقد وليس المعتقد، المعتقد الذي هو المقالة الباطلة أو المقالة الباطلة، المقالة الباطلة، المقالة الكفرية، المعتقد الكفري. وأما القائل والمتكلم فينظر في حاله، هل هو من أهل العلم وهل هو ممن استفرغ جهده ووسعه في هذا فأخطأ فهو معذور، أو هو من أهل الإعراب. نعم. هذه الكلام عن الشيخين الشيخ حسين وعبد الله ابن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان التكفير المطلق للطوائف وقولهم بين العموم والخصوص، التكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم، يعني أن تنتشر مقالة في طائفة فيقال أهل هذه المقالة الرافضة كفار أو جميع كفار أو أهل هذا البلد الذي تنتشر فيهم هذه المقالة كفار باعتبار قوله أن قوله هو كفر. ثم قال فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه، لأنه تكفير بالعموم ليس على المعين. قال وأما التكفير بالخصوص يعني بخصوص المعينين فهو أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها. فهذا في معنى كلام أهل العلم المتقدم أنه يطلق الحكم بالمقالة ويقال هي كفر، وأما المعين فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. نعم.
وقال
في كلام الشيخ حمد بن ناصر وهو في معنى كلام أهل العلم، لكنه قال لا يقال إنه مسلم لجهله. فبعض أهل العلم يقول إذا ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه الإشك فهو مسلم، وأما مسألة الاستغفار له والصلاة خلفه وأكل ذبيحته فهذا لا تؤكل ذبيحته، ولهذا قرر أهل العلم أنه لا تؤكل ذبيحة من تلبس بالشرك ومن قال بمقالة هي كفر، وإن كنا لم ننظر في حاله، لأننا لم ننظر في حاله ولم يتبين لنا عند سؤاله قبل سؤاله لم يتبين لنا هل هو ممن قامت عليه الحجة أم لا، ولهذا هو يحتاط لأمر الدين فلا تؤكل ذبيحته ولا يعامل معاملة المسلمين في هذا الباب، ولكنه أيضا لا يحكم بكفره وأنه مات على الكفر لأننا لم ننظر في حاله، وإنما يكون هذا بعد إقامة الحجة، فإذا قامت عليه الحجة حكم عليه بالكفر، وأما قبل ذلك فإنه لا يحكم عليه. وإن كان بعض أهل العلم يقول بهذا، يقول لا نقول أنه مسلم ولا نقول أنه كافر لأنه لم يتبين لنا أمره، وأما بعض أهل العلم فينظر إلى الأصل كما ذكر شيخ الإسلام من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك، فينظر من الأصل فيه الإسلام فلا يزال عنه بالشك، وهذا مثل الكافر. الكافر الآن الأصل فيه الكفر، اليهود والنصارى الأصل فيهم الكفر، فلو جاء يهودي أو نصراني الآن وقال بأقوال يفهم منها أنه مؤمن ويثني على الإسلام وعلى التوحيد ولربما يذم الشرك وأهله، فهذا قوله محتمل أنه مؤمن، محتمل أنه مؤمن، لكن الأصل فيه ما هو؟ الكفر. فما ثبت بيقين لا يزال بالشك، فالأصل فيه الكفر، فلا يحكم لهذا اليهودي أو النصراني أو ما يأتي في كلام بعض المستشرقين ممن ينخدع بكلامه يقال أن بعض هؤلاء مسلمين، ما يحكم فيهم بهذا لأن الأصل فيهم الكفر، فلا يزال عنهم اليقين إلا بيقين حتى نتيقن إسلامه. وكذلك المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه بالشك. فهذا قول لبعض أهل العلم أنه ينظر في اليقين فيحكم له به ولا يزال حكم اليقين بالشك. ومن أهل العلم من يقول أن الشرك فيه قائم وأمره متردد بين أن يكون مشرك لقيام الحجة عليه أو أن بقي معه أثر الإسلام لكونه جاهل، فلم يتبين لنا أمره، فلا نقول أنه مسلم ولا نقول أنه كافر، ولهذا لا نقطع فيه بكفر. وأما مسائل الدين المتعلقة بالإسلام فإن نحتاط لديننا، فلا نصلي خلفه ولا نأكل ذبيحته ولا نرى مناكحته ولا نرى موارثته احتياطا للدين. نعم.
وقال
هذا كلام بعض أئمة الدعوة وهو بين وواضح في أن مسألة التكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا الكلام من أوضح الكلام من كلام أئمة الدعوة الذين ينسب إليهم أنهم لا يقولون بالعذر بالجهل. وأما ما جاء عنهم من الإطلاقات في بعض المواطن فإنه محمول على أنهم عرفوا من المعينين أنهم قامت عليهم الحجة، ولهذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض المعينين أنه يقول أن هذا لا يشك في كفره، ولكن لينظر في حال هؤلاء الذين يقول الشيخ لا يشك في كفره لأنه عرف من حالهم أنهم ممن قامت عليهم الحجة، وعلى هذا يتنزل كلامه في هذه المسألة على أنه يرى العذر بالجهل، مع كلامه الآخر الذي يقول لا نكفر من يعبد الحسين والبدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، ويقول إنما نكفر من عرف أن هذا دين المشركين واتبعه وعرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. كلامه بين وواضح في هذا. والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مواطن كثيرة يقول ومن زعم أني أكفر الجاهل فهذا من افتراء الخصوم، وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ يقول من زعم أني أكفر الجاهل فهذا من افتراء الخصوم، بل في بعض أقواله يقول من زعم أني أكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يقول من زعم أني أكفر هذا فهذا من البهتان، بل يقول من زعم أني أكفر ابن عربي وابن سفيه ومعروف ابن عاوز. كثير من أهل العلم لم يتوقفوا في تكفيره، ومع هذا كان الشيخ من أحوط الناس في هذه المسألة، بل له في بعض أقواله يقول لا نكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، فلا نكفر بترك الصلاة وإنما نكفر من ترك الشهادتين وعرف أن قوله كفر. وكلام الشيخ من أدق الكلام، لأن العلماء لما اقتنعوا في التكفير لترك مباني الإسلام أجمع على التكفير بترك الشهادتين، ووجد بينهم خلاف في التكفير بترك الصلاة، فالشيخ يقول لا نكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، مع أن الشيخ رحمه الله يرى كفر تارك الصلاة، لكن هذه مسألة خلافية، وهو في مسألة التكفير يحتاط ولا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، ولهذا يصرح أنه لا يكفر إلا بالشرك. فلا ينبغي أن يفهم من قوله أنه يكفر بالشرك أنه يكفر كل معين، بل إنه ذكر أنه لا يكفر الجاهل ولا يكفر من لم تبين له الحجة. وسيأتي بعض كلامه يعني المفسر والمبين لهذه المسألة. نعم.
وقال
نعم، هذا كان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والشيخ رحمه الله من أكثر من عرف من المعاصرين بتقرير هذه المسألة، وهذه المسألة قررها بيانا واضحا في شرح على كتاب التوحيد وفي شرح على كشف الشبهات، وله أكثر من 4 أو 5 فتاوى في هذه المسألة يقرر أن العذر بالجهل أنه يعذر به في كل مسائل الدين، وأنه إذا صدر من المعين قول من الأقوال المكفرة من الكفر أو الشرك يقال هذا كفر وهذا شرك ولا يحكم على المعين. وذكر التفريق بين الحكم المطلق والمعين في نهاية القواعد المثلى، وكذلك في الكتاب المجموع بفتاوى الشيخ في العقيدة ذكر هذه المسألة وقررها رحمه الله، وهو على طريقة العلماء. وكذلك الشيخ السعدي قرر هذه المسألة وبينها، وما زال العلماء يقررون هذه المسألة ويوضحونها، وهي مسألة معروفة قديما وحديثا. نعم. نعم، هذا تقرير. ما من مسألة تذكر في يعني في هذا السياق ويذكر المعين إلا يقال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولا ينبغي أن يفهم من هذا التقرير أن المعين لا يكفر مطلقا، فيقول من يقول أن من قال بهذه المسألة لا يرى تكفير المعينين، هذا القول باطل. العلماء يقولون لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، فالكلام مقيد. والذي قررته في هذا الكتاب هو كلام أهل العلم، وهو أن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأما إذا قامت عليه الحجة فنعم يكفر ولا يتوقف في تكفيره. وأما من يظن أن هذا القول يلزم منه أنه لا يكفر معينا فهذا باطل، فإن كثير من المعينين قامت عليهم الحجة. من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قامت عليه الحجة وهم كفار لا يتوقف في تكفيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وكذلك كثير من المسلمين الذين عرفوا أن هذا من الشرك واستمروا عليه وبقوا وعرفوا الأدلة، فهؤلاء يحكم عليهم من عرف حاله، يحكم عليهم من عرف حاله. وأما الجهل فهؤلاء الذين يتوقف في الحكم عليهم حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة، يتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم. إذا قلنا الجهل فالجهل له معنى معروف، وهو قيام الجهل في المعين. فإذا قلنا هناك مسائل لا يعذر بالجهل فيها نقرر أن هذا جاهل وغير معذور. يعني إذا قلنا جاهل لا يعذر بالجهل فيها، إذا قلنا لا يعذر بالجهل فيها ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك مخالف جاهل فهذا غير معذور، فهذا مما دلت النصوص على أن كل جاهل معذور مهما كان جهله. وإلا لو كانت هناك مسائل لا يعذر بالجهل بها ما عذر من أخطأ في مسائل الشرك. وأنتم رأيتم أن العلماء يقولون من قال الكفر، من قال المقالة التي لا ريب أنها كفر، هذه مسألة معلومة بينة، من قال المقالة التي لا ريب أنها شرك وهذه مسألة معلومة بينة، ومع هذا قالوا يعذر. فلو كانت هناك مسائل لا يعذر بالجهل بها لكانت مسائل التوحيد ومسائل الكفر التي هي بينة وهي معلومة من الدين بالضرورة عند أهل العلم وعند كثير من المسلمين، ولكن جاء من يجهل هذه المسائل. فالجهل معذور، لكن ينبغي أن يعرف ما هو الباعث على هذا الجهل. فهل هو الإعراض؟ فإن كان معرضا عن دين الله لا يتعلم شيئا من الدين ولا يعرف دينه ولا تنبعث نفسه لتعلمه وهو يعلم أنه جاهل فهذا مؤاخذ بإعراضه، وهذا قد يسمى كفر إعراض وليس بكفر جهل، لأن كثير من الكفار أعرضوا مع الجهل فكفروا بإعراضهم لا بجهلهم. وأما من طلب الحق وخفي عليه فهذا يعذر بجهله في كل مسألة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة، هل الجهل هو عام في كل المسائل أم في بعض المسائل؟ فقال إنه عام في كل مسائل الدين، في كل مسائل الدين، لكن لا بد أن يكون هناك اجتهاد في طلب الحق. ثم إنه بعض الناس قد تكون عنده غفلة لا يعلم أنه مخطئ. الآن العلماء الذين لهم أوهام وأخطاء كبيرة، لما لا يقال أنهم لم يبحثوا؟ هو يظن أنه مصيب ويظن أن غيره مخطئ. تنازع الناس اليوم في مسائل، منها هذه المسائل الآن التي نتكلم فيها، والذي يخالف فيها يظن أن مخالفه أتى بشيء لم يأتي به أحد، وأنه متهاون في أمر الدين ويتكلم وربما شنع وهو مخطئ في هذه المسألة. فنحن لا نحكم على هؤلاء بحكمهم فينا، لا نحكم على المخالفين الذين يشددون على المسلمين وعلى إخوانهم ويبدعونهم ولربما وصفوهم بالأوصاف الشنيعة، نعلم أنهم على جهل بهذه المسألة لأنهم لم يفهموا، وإلا كلام العلماء بين واضح في هذه المسألة، ليس هناك أوضح من هذا الكلام. ولو جمع كلام أهل العلم في مثل هذه النقول التي لقناها لربما بلغ مجلدا ضخما، هذا معروف. ولكن كون يعني شخص ما درس هذه المسألة وإنما فهم بعض إطلاقات أهل العلم في مسائل الشرك والتشديد بالشرك وأنه لا ينبغي التهاون فيه وأنه لا ينبغي التهاون في الشرك، هذا مقرر عند كل المسلمين. لكن انظروا في كلام هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسائل، ما الذي قرروا في مسألة المعين وهل يحكم عليه بهذا أم لا؟ فالصحيح أنه يعذر بكل مسألة في الدين، لكن ينبغي أن يفرق بين المعرض وغير المعرض. سيأتي تقرير هذه المسألة، وأن الحجة لا يتصور أن تقوم إلا بفهمها، كما ذكرنا كلام أهل العلم أن المقصود بالحجة بلوغ القلب، وإلا إذا كان المقصود بالبلوغ المجنون الآن يسمع القرآن هل قامت عليه الحجة؟ فالمجنون بأي شيء عذر؟ بعدم الفهم. فكذلك العاقل الذي يسمع القرآن ويفهم النصوص ولم يفهم فهو معذور بعدم فهمه، فالعلة واحدة المجنون وبهذا، هذا لم يفهم وهذا لم يفهم، ولهذا هذا معذور في كل الدين لأنه لم يفهم شيئا من الدين، وهذا بمعذور معذور بما عجز أن يفهمه من الدين. فلا يمكن أن يتصور أن تقوم الحجة إلا بفهمها. ولكن ما ذكره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام محمد العجوهاب أنه وإن لم يفهموا بينه في مواطن أخرى، قال أنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر. وقال بعض من شرح كلامه وبعض العلماء قال لا يشترط أن يفهموا فهم أبي بكر، وإنما يشترط أن يفهموا فهم أبي جهل. أبو جهل عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وهل أبو جهل فهم من الدين ما فهم أبو بكر؟ لا يمكن أن يقول هذا مسلم. ولهذا لا نشترط في من تقوم عليهم الحجة أن يفهموا فهم أهل العلم والإيمان وأن يعرفوا خطورة الشرك وأن يعلموا أهمية التوحيد، لا يلزم، لكن يكفي أن يعرفوا أن هذا شرك وأن هذا توحيد فيعملوا بالشرك ويتركوا التوحيد، فهؤلاء تقوم عليهم الحجة، وهي معرفة أبي جهل الذي عرف دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. نعم. الفاسق هو حكم على المعين بفعله، والفاسق يطلق في الغالب على من ارتكب الكبائر وأكثر من ذلك. وأما من وقع في شيء من المعاصي فليس كل من وقع في معصية يقال أنه فاسق، ولهذا تسقط العدالة في الفسق. وأما المعصية فلم يسلم منها أحد، فلا يشترط في الشاهد في قبول شهادته أنه معصوم وليس له معصية، ولا تقبل شهادة الفاسق فالفاسق هو الذي ارتكب الكبائر، وهذا حكم يحكم عليه. ولهذا الفسق هو من المسائل التي لا يحكم على المعين به إلا بعد قيام الحجة. وأما المعصية يقال فلان عصى، إذا رأينا فلان يبشر المعصية يقال أنه عاصي، لكن لا يلزم أن يحكم عليه بالفسق حتى تقام عليه الحجة. المقصود بالتكفير بالعموم هو تكفير أهل مقالة أو طائفة، كما يقال الرافضة كفار، الجهمية كفار هذا في مقالة، أو يقال أهل البلد الفلاني كفار، هذا باعتبار ما عليه الناس. وإن كان المعروف عند أهل العلم أنهم لا يقولون تكفير أهل البلد، وإنما يقولون بتكفير الطوائف كقولهم القدرية إن أنكروا العلم كفروا، الجهمية كفار، وهذا من مراتب التكفير المطلق، لأن التكفير المطلق له مرتبتان، أن يقال من قال كذا فهو كافر، وأن تكفر طائفة اشتهرت في هذه المقالة، وهذه مرتبة ثانية من مراتب التكفير، ولا يفهم من هذا تكفير أفراد هذه الطائفة. لا، بل يقال هو الكفر الأكبر، من وقع في الكفر الأكبر لا يقال كفر دون كفر، وإنما يقال فلان فعل الكفر الأكبر المخرج من الدين الموجب للخلود في النار، ويقال قولك يقال له قولك هذا كفر وشرك وهو خروج من الدين، لا يتوقف في هذا. ولهذا قال ابن أبي العز نطلق القول الذي دلت عليه النصوص، والذي دلت عليه النصوص أن هذا كفر أصغر، لم تدل على أنه كفر أصغر. ولهذا بعض من يريد التورع يعني من تكفير المعينين يقول نقول عليه الكفر الأصغر، وإنما نقول الكفر الأكبر، نقول بوصف هذه المقالة، وأما الحكم المطلق فلا ننزله على المعين. ومعلوم أن الحكم الكفر الأكبر هو غير الكفر الأصغر من حيث الحكم المطلق، فلا نخلط بين هذا وهذا، وإنما نطلق الحكم الذي دلت النصوص عليه، والنصوص دلت على أن هذا شرك أكبر، ودلت على أن هذا كفر أكبر، فنقول كفر أكبر وشرك أكبر لا نتوقف فيها. وأما المعين هو الذي ينظر في قيام الحج عليه بهذا من عدمه. نعم، الناس بحسب الحكم عليهم إما مسلم أو كافر، يعني من أظهر لنا الإسلام فالحكم له بالإسلام، ومن أظهر الكفر فالحكم له بالكفر. وأما عند الله عز وجل فكثير ممن يعاملون معاملة المسلمين كالمنافقين الذين لم يظهر نفاقهم، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي عليهم وكان أصحابه يصلون عليهم حتى أوحى الله عز وجل إليه بأسمائهم فلم يصلي عليهم، وأخبر بها حذيفة فلم يصلي عليهم، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم. قال شيخ الإسلام وهؤلاء يعاملون معاملة المسلمين، يورثون ويرثون ويصلى عليهم ويدعى لهم، لأن الأصل فيهم الإسلام، ولا نعلم ما في قلوبهم. وأما حكمهم عند الله فمن لقي الله عز وجل بالتوحيد والإيمان مخلصا لله فهو مسلم، ومن لقي الله بالنفاق يقول بلسانه ما ليس في قلبي فهذا منافق. وأما الدنيا فإنما نحكم على الظاهر، لا ننقب عن الناس ونحكم على الناس، ومن ثبت إسلامه بيقين لا نزيل عنه الإسلام بالشك، ومن ثبت له الكفر باليقين فلا نزيل عنه الكفر بالشك. نعم.